هنا إذاعة أرمينيا العامة من يريفان. نستهل برامج اللغة العربية بالعناوين الرئيسية، تقرأها لحضراتكم ماريكا زانجيان. نيكول باشينيان، سنواصل متابعة التطورات في سوريا. نائبا رئيس وزراء أرمينيا وجورجيا يناقشان المسائل المتعلقة بتطوير البنى التحتية. رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأرمينية يغادر إلى الأردن بزيارة عمل. أما أبرز عناوين الأخبار العالمية، عشرات الجرحى الفلسطينيين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي. بوتين: سندعم السودان من أجل تطبيع الوضع السياسي. والآن نقدم لكم نشرة الأنباء. سيزور وفد برئاسة نائبة رئيس الوزراء البلغاري وزيرة الخارجية إيكاترينا زهاريفا أرمينيا من 28 إلى 29 من تشرين الأول أكتوبر. فقد أصدر رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان قراراً يوصي فيه الجهات المعنية بالإعداد المناسب للزيارة. كتب رئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان في صفحته على الفيسبوك: يسرني أن أشير إلى أن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في سوتشي بشأن سوريا تتطرق أيضاً إلى القضايا المتعلقة بأمن السوريين الأرمن، وقد أجريت بشأنها مناقشات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وهذا يؤكد طابع التحالف الاستراتيجي للعلاقات الأرمنية الروسية. سنواصل متابعة التطورات في سوريا، وسنواصل مهمتنا الإنسانية وتقديم دعمنا للسكان المدنيين. أبلغ مكتب رئاسة الوزراء في أرمينيا أنه سيقوم رئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان بزيارة عمل إلى الاتحاد الروسي في 25 من تشرين الأول أكتوبر، وسيشارك رئيس الوزراء الأرمني في الجلسة العادية للمجلس الحكومي الدولي الأوراسي المنعقد في موسكو، وسيعود نيكول باشينيان في نفس اليوم إلى يريفان. أفاد المكتب التابع لنائب رئيس الوزراء الأرميني أنه اجتمع نائب رئيس الوزراء في أرمينيا ديكران أفينيان مع نائبة رئيس الوزراء ووزيرة التنمية الإقليمية والبنية التحتية في جورجيا. ناقش الجانبان المسائل المتعلقة بالنقل وتطوير البنية التحتية في إطار الممر بين الشمال والجنوب، كما تطرقا إلى التعاون وتبادل الخبرات في مجال الطاقة المتجددة، وكذلك آفاق تنفيذ المشاريع المشتركة في مجال البنية التحتية. أبلغت وزارة الدفاع في جمهورية أرمينيا أنه غادر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأرمينية أرداك دافيتيان إلى المملكة الأردنية الهاشمية بزيارة عمل. وفي إطار الزيارة اجتمع دافيتيان مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيتي، وخلال الاجتماع ناقش الجانبان مسائل ذات الاهتمام المشترك. بحسب مكتب البنك الدولي في أرمينيا، أفاد فريق تقرير الأعمال لدى مجموعة البنك الدولي أنه احتلت أرمينيا هذا العام المرتبة 47 من أصل 190 اقتصاداً في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي لعام 2020. وقالت المديرة الإقليمية للبنك الدولي بأرمينيا سيلفي بوسوتوتر: فيما يتعلق بمدى سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، ارتفع معدل أرمينيا من 73.2 في عام 2019 إلى 74.5 في عام 2020. أفادت وزارة صناعة التكنولوجيا الفائقة في أرمينيا أنه خلال اجتماع مع وزير صناعة التكنولوجيا الفائقة في جمهورية أرمينيا هاكوب أرشاكيان، أشار مؤسس والمدير التنفيذي لشركة سيسترونيكس زاري توتونجيان إلى أنه سيتم فتح مكتب تمثيلي لشركة سيلز فورس في أرمينيا. أشار توتونجيان إلى أن شركة سيسترونيكس التي لها تاريخ 42 عاماً تعمل في بلدان مختلفة حول العالم وتوفر أنظمة متكاملة تلبي متطلبات تقنية المعلومات الخاصة بقطاع الصناعة والأعمال. ويعمل الفرع الأرمني للشركة سيستروتيك منذ عام 2001، وستفتح شركة سيلز فورس فرع لها في أرمينيا في وقت لاحق من هذا العام. تطرق هاكوب أرشاكيان إلى الإمكانات الهندسية الكبيرة والنجاح الذي حققته أرمينيا، وأشار إلى أنه لا يزال هناك عمل يتعين القيام به في منصة استشارات الأعمال، ويجري بالفعل اتخاذ بعض الخطوات لسد الفجوة. والآن نقدم لكم الأخبار الدولية. بحسب روسيا اليوم، صادقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على اتفاق جديد مع بريطانيا بشأن انسحابها من الاتحاد، ينص على خروج المملكة المتحدة منه يوم 31 من تشرين الأول أكتوبر. وقال الاتحاد الأوروبي في بيان أصدره عقب قمة في بروكسل أن الدول الأعضاء فيه صادقت على الاتفاق بشأن شروط انسحاب بريطانيا، مع تحديد موعد دخوله حيز التنفيذ يوم الأول من تشرين الثاني نوفمبر في حال صادق البرلمان البريطاني على جميع الوثائق الضرورية في الوقت المناسب. وأكد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك في تصريح صحفي أدلى به بعد القمة المصادقة على الاتفاق مضيفا: نحن قريبون جدا من المرحلة النهائية. وأشار إلى أن الاتفاق تم التوصل إليه بفضل حلول الوسط التي تقدم بها رئيس الوزراء البريطاني، والتي تسمح بتفادي عمليات الفحص الجمركية بين إيرلندا وإيرلندا الشمالية، ما يضمن وحدة الفضاء الجمركي للاتحاد الأوروبي. وقال توسك إن الاتفاق الجديد آمن بالنسبة لمواطني دول الاتحاد الأوروبي 27 متبقية، مشيرا إلى أنه يضمن وحدة السوق الأوروبية، وشدد على أن أبواب الاتحاد الأوروبي ستكون مفتوحة دائما أمام بريطانيا حال اتخاذها قرارا بالعودة إلى حضنه. من جانبه قال رئيس المفوضية الأوروبية إن ما تم الاتفاق عليه هو أكثر من صفقة، حيث يوفر الوضوح القانوني للمشاكل التي برزت بسبب بريكست. وبيّن أن الاتفاق الجديد يضمن السلام والاستقرار في الجزيرة الإيرلندية وكذلك في سوق الاتحاد الأوروبي، مفيدا بأن الصفقة تنص على مرحلة انتقالية تستمر حتى نهاية عام 2020. بحسب روسيا اليوم، أصيب عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي خلال عملية اقتحم الجيش خلالها الليلة الماضية مدينة البيرة بأربعين آلية عسكرية وجرافتين، وقام بهدم منزل الأسير إسلام أبو حميد. وجرى هدم منزل من مخيم الأمعري المتهم بقتل جندي من وحدة الدوفدوفان للمرة الثانية، إذ سبق للجيش الإسرائيلي أن نسف منزل عائلة أبو حميد بالمتفجرات نهاية العام الماضي، وهي المرة الخامسة في تاريخ العائلة التي يقبع 6 من أفرادها في السجون الإسرائيلية. وكانت السلطات الإسرائيلية أبلغت والدة الأسير أبو حميد بنية هدم المنزل الذي كان قيد الإنشاء ومصادرة الأرض المقام عليها. بحسب سكاي نيوز عربية، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعم روسيا للسودان من أجل تطبيع الوضع السياسي الداخلي في البلاد، داعيا المجتمع الدولي إلى النظر إلى الوضع في السودان بشكل موضوعي وغير منحاز. وأكد الرئيس الروسي خلال لقائه رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان على هامش أعمال منتدى روسيا أفريقيا في مدينة سوتشي اعتزامه مواصلة تقديم كل المساعدة والدعم اللازمين لتطبيع الوضع في السودان، مؤكدا الاستمرار في دعوة المجتمع الدولي للنظر إلى السودان بشكل موضوعي وغير منحاز. وأضاف قبل كل شيء أن تكون الدولة الغربية تجاه المشكلة السودانية نزيهة وموضوعية على أساس احترام سيادة واستقلال وسلامة أراضي السودان. وأشار بوتين إلى أن السودان يمر بأهم المراحل السياسية الداخلية، مشيرا إلى أن التوقيع على الإعلان الدستوري وتشكيل مجلس السيادة والحكومة الانتقالية خطوات أولى لوضع البلاد على طريق التنمية المستدامة. من جانبه قدم البرهان شرحا للرئيس الروسي عن العملية السياسية التي تجري في البلاد والخطوات التي اتخذها السودان لتسيير المرحلة الانتقالية وتحقيق السلام في السودان. وتعد القمة أول حدث على هذا المستوى في تاريخ العلاقات الروسية الإفريقية، حيث يشارك فيها حوالي 40 رئيس دولة بالقارة وقادة الاتحادات الكبرى والمؤسسات الإقليمية. وقبل انطلاق أعمال القمة ينعقد المنتدى الاقتصادي روسيا إفريقيا في 23 و 24 من أكتوبر الجاري، ويشارك فيه رؤساء الدول المشاركة وممثلو الشركات التجارية الروسية والإفريقية والدولية. أفادت وكالة سبوتنيك أنه قال عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية إن الاتفاق بين الحكومة اليمنية والانفصاليين أصبح قريبا. وقال في حديث لصحيفة فرنسية: لا نعرف ما إذا كانت إيران ثورة أم دولة، وفي كل مرة نحاول التوصل لحل معها يكون ردها الموت والدمار، مشيرا إلى أن سياسة الضغوط القصوى لا تزال السبيل الوحيد لدفع إيران إلى طاولة المفاوضات. وقال إن اتفاقا وشيكا سيعقد بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن. وقال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية قبل أيام إنه لا توجد وساطة مع إيران، مضيفا: نطالبها بأفعال بدلا من الكلام. وأضاف خلال كلمته في ندوة حوارية بالمعهد الدولي للشؤون الخارجية في لندن الاثنين الماضي إن لوم دول الاتحاد الأوروبي لإيران على مهاجمة منشآت أرامكو موقف صحيح، مؤكدا أن إيران لا تحترم سيادة الدول ولا تحترم القانون الدولي. وأكد أن المملكة العربية السعودية مقتنعة من خلال الأدلة الموجودة لديها بتورط إيران في هجمات أرامكو، مضيفا: أيادي إيران تمتد إلى عدد من الدول العربية وليس هناك أي وساطة مع إيران. وقال إن استهداف محطتي أرامكو النفطيتين يعكس نوايا طهران العدائية في المنطقة، مضيفا: مقتنعون بأن الصواريخ التي ضربت منشآت النفط السعودية إيرانية. ولفت إلى أن الاتفاق النووي الإيراني به عيوب، حيث لا يتضمن نشاط إيران الباليستي والتدخل العدائي في شؤون المنطقة، مضيفا: قلنا مرارا أننا لا نريد حربا، لكننا لن نبقى مكتوفي الأيدي أمام هذه الهجمات. وكانت السعودية قد أعلنت قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران في عام 2016 بعد أن اقتحم محتجون مقر السفارة السعودية في طهران وأضرموا النيران فيها، وجاء ذلك في أعقاب إعدام رجل الدين السعودي باقر النمر. وبهذا سيداتي وسادتي تنتهي نشرة الأنباء لهذا اليوم.